بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث عن موضوع عنوانه التزكية قبل التقنية في القرآن في كتاب الله عز وجل. تحدثنا عن معنى التزكية، وحدثنا عن أهميتها في كتاب الله عز وجل، وعن الحكمة من كثرة الدعوة إليها وتكرار الأمر بها. ثم تحدثنا في الحلقة الماضية عن السبيل الأمثل إلى التزكية. تساءلنا ما هو السبيل الأمثل إلى أن يطهر الإنسان نفسه كيانه الداخلي من الشوائب المعروفة، من الأحقاد، من الضغائن، من الحسد، من الحقد، من الاستكبار، إلى آخر ما هنالك من الأخلاق الذميمة المتفق في المجتمعات الإنسانية على أنها أخلاق ذميمة غير رضية. ما السبيل للتخلص منها؟ أجابنا البيان الإلهي أن أقصر سبيلا وأيسر سبيلا إلى ذلك أن يكون للإنسان منهج دائم من ذكر الله سبحانه وتعالى. واستدركنا فبينا أن المراد بالذكر ليس ذكر اللسان، وليس المراد بالذكر حالة معينة يعني تتلبس بالإنسان في مجالس الذكر ونحو هذا، لا، وإنما المراد بالذكر تذكر، يعني أن يكون الإنسان ذاكرا غير ناس لعلاقته بالله سبحانه وتعالى. وذكر في هذه الحالة إنما يكون ذكر القلب، ذكر النفس، ولو كان اللسان صامتا. نعم، ذكرنا ذلك وأوضحناه، وبينا أثر هذا الذكر في تطهير القلب من شوائب الأخلاق الذميمة أو ما يسمى بالأمراض النفسية. نعم، قلنا إن أفضل وسيلة لذكر الله عز وجل هي ربط النعم بالمنعم. كلما جاءتك نعمة تتساءل عن الذي أرسلها إليك فتذكر أنه الله، فهذا ذكر. جاءتك نعمة أخرى أيضا تساءل لطالما أن الذي أرسلها إليك هو الله، وهكذا. ونعم الله لا تنقطع، إذا فأنت دائما مع الله لأنك دائما تستقبل نعمه. نعم، وتتذكر المنعم ولا تقف عند البريد الذي يحمل إليك هذه الرسائل أو يحمل إليك هذه النعم كما هو شأن كثير منا. نعم، يحبس فكره عند البرد وينسى الذي استخدم هذه البرد يعني لإيصال نعمه إليك. نعم، وبينا أن الإنسان إذا كان دائما على هذا المنوال يربط نعم الله بمن أرسلها بالمنعم تتفجر بين جوانحه عوامل الحب لله عز وجل، لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها، وإذا هيمنت محبة الله على النفس أحرقت هذه الأخلاق الذميمة. هل يمكن أن يجتمع مع محبة الإنسان لله عز وجل حقد على إخوانه؟ مستحيل. هل يمكن أن يجتمع مع محبة الإنسان لله عز وجل الحسد؟ هل يمكن أن يجتمع مع محبة الإنسان لله سبحانه وتعالى التكالب على الدنيا وعلى المال وما إلى ذلك؟ مستحيل. نعم، وأنا يعني أحب أن أضعكم أمام التفصيل لهذا الكلام، يعني أنا أيها الإخوة أحاول أن أجرد هذا الذي أقوله لكم على نفسي. نعم، أحاول أن أفعل ذلك، وأحب أن يكون كل منا سائرا على هذا المنوال. أنا عندما أتمدد مساء على الفراش أستقبل نعم من النعم الغريب العجيب التي تأتيني. من الذي أرسل إلي نعمة الرقاد؟ بعد قليل سأقول بعيني أنا لا أستطيع أن يعني أسوق الرقاد إلي سوقا. وعبد نفسي أغمض عيني أتمدد أرخي أعصابي وكأن لسان حالي يقول يا رب أنا أبيت ما أستطيع فأكرمني بنعمة الرقاد فأنا بحاجة إلى هذا. ما الذي يرسل إلي نعمة الرقاد وإذا بي نعم غبت عن الوجود في إجازة لبضع ساعات؟ الله، إذن هذا إنعام عظيم من الله، لا بد أن يسوقني إلى حبه. استيقظ صباحا وإذا بي مشيت هذه الحالة المكدورة التي كنت أعاني منها، هذه الأعصاب المتشنجة التي كنت أعاني منها، هذه الحالة ذهبت. طيب ما الذي أعاد إلي نعمة الحياة؟ الله. لاحظوا، أقول في هذه الحالة كما كان يقول رسول الله: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. ألا تثير هذه النعمة التي ربطتها بالمنعم محبة الله في قلبي؟ طيب خرجت إلى الحمام. نعم، أنا هذا الكلام أقوله وأنا أحاول أن أجدده لنفسي. نعم، وأتبين مبدأ الحب الذي يهيمن على كياني لله عز وجل. دخلت إلى الحمام وأنظر وإذا بهذه السموم يطهرني الله منها، ولو أنه أبقاها في كياني 48 ساعة لهلكت. ما الذي نعم صفى كياني منها؟ من هو الله عز وجل. طيب ألا يجعلك هذه النعمة الوافدة إليك من الله يعني تعبه؟ خرج وأنت تقول كما كان يقول رسول الله: نعم غفرانك 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 يا ربي، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وقفت أمام الميضة تستقبل هذا الماء، تغسل يديك. ما هو هذا الماء؟ مادي سيالي عذبي لا لين لها ولا رائحة لها، ولو كان لها لون لتضمخت بها ولما استطعت أن تستفيد منها، ولو كانت لها رائحة معينة لما استفدت منها، لكن الله نعم وفر فيها جميع شروط التطهير. نعم. طيب ما الذي أرسل إليك هذه النعمة البارية عز وجل؟ طيب جلست على مائدة الطعام ونظرت إلى هذه الأطعمة. يا أخي اربط هذه النعم بالمنعم، سائل نفسك من الذي أرسلها إليك؟ نعم، كما أقول دائما هي نتيجة السماء التي أمطرت والأرض التي أنبتت والأنعام التي سخرها الله لك لحوما وألبانا. ما في هيك كل الأطعمة التي يتفنن فيها الإنسان نتيجة. يا أخي من الذي أرسلها إليك؟ رب. نعم، ألا يستثير هذا بين جوانحك حب الله؟ نعم. طيب عندما تصدق عملية المطر من الذي يقدرك عليها؟ عملية خطيرة جدا. من الذي يجعل قطعة اللحم تطحن طحنا تطحن تحت رحل أضراس في حين أن لسانك يبقى في نجوة من هذا؟ كيف؟ وعندما تبتلع كيف لا تختنق بهذه الأطعمة في حين ما يمكن أن تذهب تخطئ طريقها ومسارها فيكون سببا للاختناق؟ وهكذا إذا ربطت كل نعمة بالمنعم لا شك وأنت يعني إنسان سيء غير شاذ التفكير والنفسية، لا بد أن تتفجر عوامل الحب لهذا المنعم بين جوانحه. فإذا تحقق الحب احترقت كل الطباع والأخلاق المغزولة السيئة في ضرام هذا الحب لله عز وجل. هذا معنى قلبه عز وجل: فاذكروني اذكركم. الله، اذكروني بربط النعم التي تفيد اليكم بالمنعم الذي ارسلها اليكم، اذكروني بذلك. انا اذكركم بالحب، اذكركم بالرعايه، اذكركم بالحمايه، اذكركم بالمزيد من التوفيق، وبمزيد من الإسعاد. نعم هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. طيب هنا أريد أن أقول شيئا لعل فيكم من يعني يفكر أن يسألني. نعم هل إذا ذكر الإنسان الله عز وجل دائما بهذه الطريقة المحببة اللطيفة واحترقت الطباع الذميمة بين جوانحه في ضرام هذا الحب، هل هذا يعني أن هذا الإنسان يصبح معصوم؟ يعني معصوم عن المعاصي والإساءات والتقصير؟ لا لا أبدا، ما في إنسان معصوم. نعم كل الناس خطاؤون ما عدا الرسل والأنبياء، يعني معرضون لارتكاب الأخطاء حتى بعد التزكية. نعم حتى بعد التزكية. لماذا أيها السادة والسيدات؟ لأنك إذا عالجت نفسك بهذه التربية بهذه الطريقة، طريقة الإكثار من تذكر الله عن طريق ربط النعم بالمنعم، إذا فعلت ذلك النفس الإنسانية الغرائز الحيوانية لا تنفصل عنك، تبقى موجودة لأن الله ابتلانا بها. لكن ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أنها تنطوي على نفسها وأنها لا تهيمن عليك ولا تكون هي التي تقودك، لكن تبقى رغائب موجودة. نعم يعني حبك لله ذكرك لله يقلم أظافر هذه الرعونات وهذه الغرائز الحيوانية، ولكنها تبقى لأنك بحاجة إلى ما يدفعك إلى تجارة، إلى جمع المال، إلى إبعاد الناس الذين يريدون أن يسيئوا إليك. لكن الفرق أن ذلك الذي لم تتذك نفسه تهون عليه أخلاقه الذميمة فتكون هي التي تقوده. الحسد، الضغينة، الاستكبار، كل ذلك هو الذي يقوده في المجتمع فيكون عنصر شر. أما هذا الإنسان الذي تزكت نفسه عن طريق ذكر الله عز وجل تتهلب الغرائز الحيوانية في كيانه، لا تغيب لكنها تتهلب وتصبح مقودة لا قائدة. إذا كان أمرك ذلك فهذا الإنسان الذي لا تزال الغرائز الحيوانية موجودة بين جوانحه ممكن أن تزل به القدم يرتكب معصية، ممكن أن يخطئ، ممكن أن ينحرف، ولكن التزكية ماذا تصنع؟ لها دور كبير هنا. التزكية تجعل هذا الإنسان يعود إلى الله بالندم، يعود إلى الله بالتوبة. نعم ويعني يعلن عن ضعفه وعجزه ويعلن عن كراهيته لهذا الذي بدر منه، لهذه المعصية التي وقعت منه. نعم أما الإنسان الذي لم يصل في طريق التزكية عن طريق العلاج الذي وصفه لنا الله سبحانه وتعالى فهذا الإنسان ينحرف وهو يرفع رأسه عاليا بانحرافه. نعم يرتكب الموبقات وهو يبرر ارتكابه لهذه الموبقات. نعم يفعل الأفعال الشائنة سواء كانت سلوكية أو فكرية وهو يبررها ولا يرضى أن يصغي إلى نصح الناصحين. هذا هو الفرق. نعم والبار عز وجل عندما يعاقب الحقيقة يعني لا يعاقب على المعصية ذاتها ولكن يعاقب على تبرير العاصي لها، يعاقبه عندما يستكبر ولا يريد أن يعترف بأنه قصر بأنه أساء. فالعقاب على الاستكبار الذي قاد إلى المعصية وليس العقاب على المعصية، لا سيما عندما تصدر من إنسان ارتكبها بسبب ضعفه بسبب تغلب غرائزه وشهواته ورعوناته عليه. نعم وأنا أضعكم أمام مثلا أمثلة، زوج من الناس يعلم أن الخمر محرم وأن الله سبحانه وتعالى حرمها وحذر منها وإلى آخره، وهو يتمنى ويحب أن يعني ينفذ أمر الله ولا يرتكب ما نهى عنه، لكن يجد نفسه يعني ضعيفا فيرتكب ويشرب الخمرة عندما يعود إلى داره، علم أنه عصى الله وعلم أنه ما كان ينبغي أن يعصي الله سبحانه وتعالى، يعود إلى داره بمشاعر من الأسى والألم والندم، وربما أغلق بابه على نفسه وأخذ يعني يستغفر الله ويشكو ضعفه لله عز وجل. هذا موقف، الباري عز وجل يغفر هذا مثل. موقف آخر كذلك مثله، نعم ذهب إلى الحانة فشرب الخمرة مبررا له وتلزم بما فعل، جاءه صديق له قال يا هذا أما أنا لك أن تتوب إلى الله، ألم تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يا رجل كذا كذا اتق الله. أخذ مقاسم ويجادل هذا الإنسان ويقول أنا حر أريد أن أعيش حياتي كما أشاء، وربما استخف بكلام الله كما فاجتنبوا ودعوه إلى جانبكم يعني هتنزمكم وتطلع قدامكم. نعم أما يشرب معلش ممكن أن يقول مثل هذا الكلام على سبيل الاستخفاف بكتاب الله عز وجل. إقامة هذا الإنسان ليس على الشرب وإنما على ما ساقه إلى الشرب وهو الاستكبار والاستخفاف. طيب فلان من الناس تاجر يأكل الربا، طيب وزميله في السوق أيضا مثله يأكل الربا، لكن هذا الأول يأكل الربا وهو يغص به يعلم أن هذا محرم ما ينبغي أن يأكل الربا، لكنه ينقاد إلى الربا بسبب بعض بسبب طمع بربا بسبب ما كان، ويعود إلى داره متأليما ويرى أنه يأكل طعاما وكأنه السم لكنه يأكل الربا. نعم هذا الإنسان غير مستقر ويعلم أنه ارتكب المعصية وربما يسأل الله أن يا رب اغفر لي والله أنا يعني ما فعلت هذا استكبارا لكنني ضعيف، أنا إنسان ضعيف أنا هكذا حالي. المأمول لا نتألى على الله أن يغفر الله له. مرة ثاني يأكل الربا وهو يبرر ذلك، إذا جاء واحد مثلي قال يا هذا الربا محرم الباري يقول كذا وكذا وكذا، يقول يا أخي تعلموا الاقتصاد الحديث، تعلموا الاقتصاد لتعلموا أنه لا يمكن لعجلة الاقتصاد أن تدور بدون الفائدة الربوية، إلى متى تعيشون في الأزمنة المتخلفة الظلامية إلى آخره. هذا الفرق بين هذا وذاك. هذا الإنسان يعاقبه الله لكن لا يعاقبه للقمة التي أكلها ربا، وإنما يعاقبه لهذا الذي ساقه إلى الربا الاستكبار، يعاقبه لهذا الاستخفاف. نعم وهكذا أضعكم أمام نماذج كثيرة من هذا الذي أقوله لكم. الآن هنالك مجتمعات عربية وإسلامية في بلادنا المختلفة تقوم على أسس الإسلام بالقدر المستطاع، إن كان من حيث الاعتقاد إن كان من حيث السلوك. طيب هنالك جوانب إيجابية تعلم أن هذه المجتمعات تنهض على دعائم الإسلام والدين، لكن هنالك تقصير أيضا، مظاهر من التقصير، هنالك أحكام وشرائع لم تطبق. طيب القائمون على هذه المجتمعات إذا سئلوا يقولون والله إنا لنعلم أننا مقصرون، ونعلم أنه ينبغي أن تكون مجتمعاتنا قائمة بكل جوانبها على أساس الإيمان بالله اعتقادا وعلى أساس الشريعة الإسلامية سلوكا، لكن ظروفنا وأحوالنا وضعفنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يوفقنا إلى آخر ما هنالك. أنا لا أتألى على الله لكن آمل وأظن أن الله عز وجل يغفر لهؤلاء جميعا لأنهم يعلنون عن ضعفهم ومن ثم يعلنون عن عبوديتهم لله. لكن شخص آخر يقول لا أن هذه المجتمعات ينبغي أن لا تنهض على أساس الدين بل ينبغي أن تنهض على أساس مدني على أساس شيء غير ديني، لأنه الأساس الديني لا يحقق التضامن والتآلف والوحده وما الى ذلك بين المسلمين وغير المسلمين. ويفلسف يفلسف. المعصيه ليست في عدم التطبيق، ولكن المعصيه في هذا الفكر، وهو لهذا الذي يقول يخالف العلاج الذي جعله الله للحب وللعداله وللوئام. نعم. وكانه يعني يحجب نفسه عن التاريخ الاسلامي. عندما تحققت الفتوحات الاسلاميه في بلاد الشام وفي بلاد مصر، كانت العلاقه بين النصارى واليهود والاديان الاخرى بسبب هيمنه الاستعمار الروماني علاقه سيئه جميله، وكان الظلم. نعم، في يوم واحد قتل في مصر على ايدي الاستعمار الروماني 200,000 من اليعاقبه النصارى. فلما جاء الفتح الاسلامي كان سببا في الاصطلاح بينهم، كان سببا في الوئام، كان سببا في الحب. وكان الاسلام يرعى الكل كرعايه الام لاطفالها الكل بدون اي تفريق. وانتم تعلمون قصه عمرو بن العاص وما فعل ابنه باحد الاقباط. طيب، بلاد الشام عندما فتحت كيف كان النصارى سعداء للمجتمع الاسلامي؟ أيما سعادة. وعندما جاء الصليبيون يقتحمون بلاد الشام أرسلوا رسائل سرا إلى زعماء النصارى يقولون ما هو قراركم؟ هل هو الوقوف مع بني دينكم الوافدين أم مع بني قومكم المسلمين؟ فماذا كان الجواب أيها السادة والسيدة؟ جواب جميعا، بل قرارنا هو الوقوف مع بني قومنا المسلمين. وشهد التاريخ كيف أن المسلمين والنصارى وقفوا في خندق واحد ضد الصليبي الوافدي. على ما تدل هذه الظاهرة؟ تدل على أن المجتمع الإسلامي عندما ينهض على دعائم الإسلام ينهض على دعائم الحب، يضمن العدالة، وحسبك بالعدالة التي لا تفرق بين مذهب ومذهب، بين دين ودين، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. نعم، اعود فاقول لكم المشكلة ليست في المعصية التي يعني يقع فيها احدنا. اذا وقع الانسان في المعصية وهو علم انه عصى وهو يعلم انه عبد لله عز وجل، كل استغفر ويقول يا ربي دخيلك، والله انا ما قصدت. هنا تظهر رحمة رب العالمين، هنا تظهر كرم رب العالمين. وهذا معنى قول الله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. لكن من الذي يستثنى من هذا؟ المستكبرون الذين يرتكبون المعصية وهم يبررونها، يرتكبون السوء وهم يبررونه ولا يقبلون نصيحة ناصح. نعم، كم وكم وجدت أناسا ممن ابتلوا بأكل الربا، لكن يقول والله أنا بعرف أن الربا محرم، ولكن في أنا ظروفي وأحوالي وأنا يعني أقع في هذه الحالة، أسأل الله المغفرة. أنا أعلم ولا أتألى على الله أن الله سيغفر له، لكن عندما أجد زيدا من الناس يسخر مني ويستخف بي عندما اتحدث عن حرمة الربا وان الاقتصاد الاسلامي يمكن ان ينهض بدون ربا. نعم، يقول كلام اشكال والوان. نعم، لا اريد ان اقول يا رجل اتق الله. لا مانع يعني ان تزول قدم الانسان بالمعصية، لكن بدون ان يبرر، بدون ان يبرر. فرق بين من ياكل اللقمة وهو يغص بها وبين من ياكلها وهو ينتشي بها. اما ذاك الذي يغص فهذه الغصة تكون شفيعا له يوم القيامة ان شاء الله. واما ذاك الذي نعم يأكل اللقمة المحرمة سرقة نهب بردة او نحو ذلك، نعم وهو ينتشي بها ويرى انه لم يفعل شيئا شائما، فبواقع عمله هي المعصية الكبيرة التي نعم لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. لا، اذا عرضنا الجواب عن هذا السؤال. التزكية التي يأمرنا الله سبحانه وتعالى بها لا تعني أن الإنسان يرقى بسبب هذه التزكية إلى درجة الأسمين يرقى. نتائج هذه التزكية أن المشاعر الحيوانية الغريزة الحيوانية نعم يعتلي لسلطانها و يعني لا يبقى لها شيء من الهيمنة على كيان الإنسان أبدا. هذا هو الواقع أنها تبقى ويظل الإنسان في مد وجزر مع نفسه، وهذا هو الابتلاء الذي يعني شاءه الله سبحانه وتعالى. بقي أن نتحدث أيها السادة والسيدات عن نماذج من الأخلاق السلوكية والأخلاق الفكرية التي تكون ثمرة للتزكية والتي يصل إليها الإنسان بل المجتمعات الإنسانية عندما تزكى أفراد التزكية التي أمر الله عز وجل بها. حاجة ما سنذكره إن شاء الله وندخل في غماره في الحلقة الآتية. والسلام عليكم ورحمة الله.